بعض الأعداد من الأصحاح الثاني من سفر الرؤيا يوحنا اللاهوتي. بركات على جميع العالمين. واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في تياترا: هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي: أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك، وإن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى، لكن عندي عليك قليل. إنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول إنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان، وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب. ها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم، وأولادها أقتلهم بالموت. فستعرف جميع الكنائس إني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب، وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. ولكني أقول لكم وللباقين في سياترا: كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون، إني لألقي عليكم ثقلا آخر، وإنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيء. ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم، فيرعاهم بقضيب من حديد كما تكسر آنية من خزف، كما أخذت أنا أيضا من عند أبي. وأعطيه كوكب الصبح، من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، والمجد لله دائما. سياترا جاية من كلمة سياتر يعني مسرح. المدينة دي كان الأسقف بتاعها اسمه القديس إيرينيوس، وده كان تلميذ للقديس بوليكاربوس. فاكرين بوليكاربوس اللي هو مين؟ ملاك كنيسة سميرنا. يظهر يعني ان ربنا عاوز يقول للناس اللي في مدينة سياترا دولة: انا شايف كل واحد، حتى انتوا ساكنين في مدينة عاملة زي المسرح، انا ما يهمنيش التمثيل، يهمني الحقيقة. انا اقدر اعرف الصورة الحقيقية، ما يهمنيش المكياج. انا ما يهمنيش الدور اللي انت تمثله، لكن يهمني كيانك الداخلي. يمكن كان كنيسة سياترا دي فيها ناس ممثلين شوية، احيانا يمثلوا البر ولكن في الداخل واجهين في الخطية، وعشان كده ربنا قال له: هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار. أنا بعيني شايف كل شيء، شايف الدور التمثيلي بتاعك وشايف الدور الحقيقي، شايف ما تحت الصورة اللي انت ظاهر فيها قدام الناس، لأن عيني لا تخدعان مثل عيني البشر. كل شيء مكشوف وعريان أمام هذا الذي معه أمرنا، ليست خليقة غير ظاهرة أمامه. هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار. اصله هم اختبروا التلاميذ يعني ايه عيني الله كلهيب نار. كان كتير يهوذا بيمثل على المسيح، والمسيح يبص له كده يقول له: هو ذا يد الذي يسلمني معي على المائدة. ومرة تانية يقول: ويل لمن يسلم به ابن الانسان. يعني زي لهيب النار شايف. الحق الحق اقول لكم ان واحدا منكم سيسلمني. ويل لذاك الذي يسلم به ابن الإنسان، كان خير لذلك الرجل لو لم يولد. ويهوذا يقول له يا ربي يعني أنا، يقول له أنت قل ما تريد أن تفعله ففعله عادلا. التلاميذ فاهمين يعني إيه عيني المسيح كلهيب نار. كان المسيح ينظر في الإنسان، يعرف خفاياه، يعرف ماضيه، يعرف كل شيء عنه. فهنا بيفكرهم، هذا يقوله الذي له عينان كلهيب نار، يا ربي عينيك دي بتخوفني بتخوفني، يعني انت يا رب بتشوف خطاياي في الظلام، بتشوفني لو ما كانش حد شايفني ابدا انت بتشوفني. اين اهرب منك يا رب؟ هل يمكن ان اصنع خطيه وانت لا تراني؟ داود قال اين اهرب من روحك؟ ان صعدت الى السماء فانت هناك، وان نزلت الى اعماق البحار فانت هناك. مين يقدر يهرب من عينين ربنا؟ ده مرة القديس أغسطينوس حس ان ربنا بيراقبه، وقال له يا رب انت باصص عليا وشايفني، حاسس عينيك بتراقبني باستمرار، وكأنه لا يوجد في الارض غيري، هو انا بس اللي موجود في العالم، انت شايفني، شايف افكاري وتصورات قلبي وخيالي، وشايف احلام اليقظة بتاعتي، وشايف الكلمات اللي بهمس بيها في الظلام. له عينان كلهيب نار. يمكن احنا بنعمل الخطيه عشان بننسى الحكايه دي، بيتهيأ لنا ان ربنا مش شايفنا، لكن لو كنا بنحس ان الله دايما بيشوفنا ما كناش نعمل الخطيه. على العموم ربنا ينجينا من هذه النظرات الاكله، لان لو ما كناش نخاف من العينين دي في الايام دي هنعمل ايه في اليوم الاخير؟ لو ما كناش نخاف من عيون المسيح دلوقتي هنعمل ايه في اليوم الاخير؟ لما ربنا يبص للانسان الخاطي مش هيقدر الخاطي يطيق هذه النظرة، هيقول يا جبال اسقطي علينا ويا اكام غطينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف، لانه قد جاءت ساعة دينونته العظيمة ومن يستطيع الوقوف. مين هيقدر يستحمل انه ينظر في عيون المسيح لو كان عايش في الخطية والشر؟ ياريت نخاف من عيون المسيح دلوقتي ونكتشف صداقة عيني المسيح من دلوقتي. على فكرة كمان مش بس عيناه كلهيب نار يعني بس بيشوف الخطية، كمان بيشوف البر اللي في الظلام، الاعمال الصالحة اللي انت بتعملها ومحدش شايفها. بيشوفك لما تصحى بدري خالص قبل ما حد يصحى وتصلي، وبيشوفك لما تسهر بالليل وكل الناس نايمة وتتأمل وتصلي، بيشوفك لما تزور الفقير وتفتقده وتعمل معاه رحمة، شايف كل شيء. لكن الناس اللي بيتهيأ لهم ان ربنا مش شايف دول هيقفوا ازاي امام المسيح في اليوم الاخير؟ ليس خفي الا ويعلن، وليس مكتوم الا ويستعلن. في ناس احيانا لما يروحوا يعترفوا يغلفوا الخطيه بتاعتهم بغلاف كده راقي ويقولوها للكاهن. طب حتى الكاهن ينخدع، هل الله ينخدع؟ مهما انا غلفت في خطيتي او زينتها بنوع من التبرير، طب ربنا هيخدع؟ طب لو انا يعني اخترت للخطيه اللي انا بوصفها لابونا بعض العبارات اللي تخفف من الخطيه، هل ده معناه ان ربنا مش شايف؟ يا ريت واحنا بنعترف ما نحسش ان احنا بنعترف لابونا، نحس ان احنا بنعترف للمسيح علشان ما نغلطش. وياريت نحس ان عينين المسيح دايما معانا ودايما بتراقبنا. وكانوا زمان في الكنائس القديمة يرسموا على الهيكل عين عشان كل واحد واقف بيصلي في الكنيسة يفتكر ان عين الله دايما شايفاه. هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار. تخترق أكثر الظلام. ورجلاه مثل النحاس النقي. رجلين المسيح إشارة للقوة بتاعته. دايما الرجل يقيم بقوة ساقيه، حتى مكتوب كده في المزامير: لا يسر الرب بساقي الرجل، يسر الرب بخائفيه. يعني الساقين بتوع الإنسان إشارة لقوته، قوة احتماله، لأن أقوى العضلات اللي في الرجل موجودة في رجليه. فهنا بيقول رجليه زي النحاس. النحاس النقي أشد صلابة من النحاس اللي فيه شوائب، والنحاس ده من المعادن اللي تستحمل الحرارة، وهو معدن صلب. حتى في بداية سفر الرؤيا لما يوحنا بيوصفه بيقول رجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، يعني كأنه طالع من أتون. هو الإله اللي مش ممكن أبدا حد من الملوك يكسر ساقيه، ولا حد من الملوك يخليه يسقط. المسيح على قاعدة صلبة جدا، لا يهمه نار اضطهادات، ولا يهمه نار مؤامرات، ولا يهمه أحجار تضرب عليه علشان تهين مملكته. المسيح ثابت قوي زي ما ربنا بيكلم المسيح، بس في أسلوب إسرائيل. مش يعني بيكلم إسرائيل، ده بيكلم المسيح. فبيقول له: قد جعلتك نورجا جديدا محددا ذا أسنان تدرس الجبال فتجعلها كالعصافة. تطحن الجبال كده، مين ده؟ ده إسرائيل؟ لا، ده يسوع اللي هيطلع من نسل إسرائيل، اللي هو إسرائيل الجديد، إسرائيل الروحاني. فالمسيح محدش أبدا يقدر يخليه يسقط أو يركع أو يسجد. ده المسيح ده هو اللي يسجد للكل، أما هو فلا يسجد لأحد ولا يحمي هامته لأحد أبدا. هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي. وإذا سمعت كلمة رجلاه مثل النحاس النقي امشي معاه وانت مش خايف. المسيح شخصية يتكل عليها. أي إنسان ممكن تخور قواه وهو بيسندك يسقط، لكن المسيح مش ممكن أبدا تخور قواه في يوم من الأيام. يقول لك: زي ما الجبال حول أورشليم هكذا الرب حول شعبه. ربنا ثابت دائم الوجود، يتكل عليه في كل جيل. طيب وإذا كان حزه لما يدوس حد يعمل له ايه؟ ده في مره قال عن نفسه ان هو حجر الزاويه، ان احد سقط عليه يتربص، وان سقط هو على احد يسحقه. شوف واحد رجلين حتى لما يدوس على واحد يعمل له ايه؟ مساكين الناس اللي بيقاوموا المسيح دول، مساكين خالص، لانه بيسحقهم زي العصافه وبيكسرهم زي الخجر. أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، سلني فأعطيك الأمم ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بقضيب من حديد مثل آنية الفخار تسحقهم. على رأي داود لما بيتكلم بروح النبوة يقول: أتبع أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى أثنيهم، أسحقهم كالغبار، كطين الأزقة أطرحهم. يعني يريدهم خالص. مين ده؟ ده المسيح. علشان كده يا ويل اي واحد يجلس قدامه ويعنده، سواء ملك او رئيس او امبراطور او شخص او ايا كان كيانه. بيقول له ايه بقى؟ انا عارف اعمالك. هنفهم دلوقتي ان الصفتين دول ربنا بيقدمهم علشان مناسبين للحالة بتاعت الكنيسة. ما هو في الاصحاح الاولاني هو قدم المسيح بأوصافه الكاملة، وبعدين لكل ملاك كنيسة بيقول له الصفة اللي تلائم الحالة اللي عنده. فبيقول له: أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك. خلوا بالكم هنا حط الأعمال والمحبة والخدمة قبل الإيمان. مثل ان دول اهم من الايمان، لكن اصل دول معنى الايمان الحي، اصل ايمان نظري ينفع، ايمان بدون اعمال ميت. فبيقول انا عارف ثمر ايمانك، يعني انا عارف اعمالك ومحبتك وخدمتك وايمانك وصبرك، وان اعمالك الاخيرة اكثر من الاولى، انت ابتديت تخدم اكثر بكثير من الاول. وكالعادة احنا قلنا المسيح دايما يذكر في الاول الفضائل، قبل ما يعاتب بيقول الفضائل، بيقول الحاجات الحلوة، وبعدين بلمسة حب كده يذكر النقائص. لكن عندي عليك قليل، انا عارف كل الفضائل اللي عندك، لكن في حاجات عندك انت مش كويسة. عندي عليك قليل انك تسيب المرأة إيزابل التي تقول انها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي ان يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان. إيزابل دي المفسرين قالوا عليها كلام كتير، في ناس قالوا يمكن يكون مقصود بها المرأة اللي كانت بتشتغل كاهنة في معابد الأوثان في سياترا، لكن ده هو بيقول له عندك يعني دي من الكنيسة يعني. وناس يقولوا ان دي كانت مرات الأسقف، عشان زمان كان الأسقف يبقى متزوج بعد امرأة واحدة، بس الرأي ده طبعا مرفوض مش مستطعم، لان مش معقول أسقف بالروحانية العالية دي ويبقى مش واخد باله ان مراته بتعمل كده. لكن الرأي اللي بيجمع عليه اغلب القديسين اللي فسروا السفر ده ان دي كانت انسانة فعلا مسيحية بس غنية، ودخلت في بدعة وهرطقة وبدت تعلم الناس معلومات وحشة. ايه المعلومات الوحشة دي؟ كان في سياترة زي ما نقول نقابات عمالية كده، كانوا يسموها نقابات حرفية، كل حرفة لها نقابة وليهم ايام يعملوا فيها حفلات. طبعا بلد متعبدة للاصنام، فاي احتفال يعملوه قبل ما يعملوا اي احتفال لاي نقابة علشان يقولوا المشروعات بتاعة النقابة والارباح تبقى ايه والخسائر تبقى ايه والضرائب تبقى ايه، لازم يقدموا في الاول ذبيحة للاصنام، ذبيحة للوثن. فاللي يحضر النقابة او اللي يحضر يعني المؤتمر بتاع الحرفة دي لازم يشترك معاهم في الحفلة وياكل مما ذبح للاوثان، والا مش هياخد حقوقه الاقتصادية ولا هياخد الفلوس اللي عايزها ولا هيعرف ياخد نصيب في التجارة اللي بيعملها ولا الحرفة اللي بيمارسها، هتضيع حقوقه كمواطن. فالمسيحيين طبعا وضعوا في حيرة شديدة، يعملوا ايه؟ هل يسيبوا اعمالهم علشان هم خايفين لا يروحوا يحضروا المؤتمر اللي زي كده وبعدين يضطروا انهم يأكلوا مما ذبح للأوثان؟ وانتوا عارفين ان مشكلة ما ذبح للأوثان دي مشكلة كبيرة، لاني علشانها اجتمع مجمع مسكوني في اورشليم وقرروا ان المسيحيين يمتنعوا عن الدم والمخلوق وما ذبح للأوثان. ده امر من اوامر الرسل ان المسيحيين ما يأكلوش مما ذبح للأوثان. وبدأوا المسيحيين يقعوا في حيرة شديدة. اللي كان بيحيرهم اكتر كمان غير كده، ان احيانا كانت الذبائح دي تبقى كتيره خالص، فيعملوا ايه؟ يودوها للجزار علشان يبيعها. طب هي مذبوحه للاوثان وبتتباع للجزار، طب المسيحيين يشتروا منها ولا ما يشتروش؟ مشكله تاني برضه، مش عارفين يعملوا ايه. مشكله ثالثه بقى ان المسيحيين والوثنيين لسه اصدقاء، ما هم زملاء في العمل. الوثنيين مثلا يدعوهم للحفلات بتاعتهم او للمناسبات بتاعتهم، يروحوا عندهم في البيت، طبعا اي ذبيحة بتذبح للاصنام، طب يروحوا معاهم في الحفلات بتاعتهم ولا لا؟ يجاملوهم ولا لا؟ مشكلة. جات الست اللي اسمها إيزابل دي، هي محدش عارف يعني، في مفسرين يقولوا هي فعلا كان اسمها إيزابل، وفي ناس تانيين يقولوا لا هي مش ما كانش اسمها إيزابل، ده ربنا سماها إيزابل علشان تشبه إيزابل بتاعت العهد القديم. هو ربنا هنا بيكلمها بالرمز، وده تقريبا يعني المعنى الحلو والظريف. ليه؟ لان ربنا ما يحبش يفضح حد بطريقه علنيه، فهو بيقول المراه اللي اسمها إيزابل دي، وإيزابل تعرف نفسها، بس اللي بتعمل كده تعرف نفسها. انتوا عارفين إيزابل ذات العهد القديم عملت ايه؟ مرات اخاب، فاكرين اللي تآمرت على نابوت اليزرائيلي ساعه ما اخاب كان نفسه ياخد قطعه الحقل بتاعه نابوت اليزرائيلي، وراح قال لنابوت اليزرائيلي اديني قطعه الحقل دي، قال له
حاشا لي من قبل الرب أن أعطيك مراس أبائي وأجدادي، زعل وروح البيت زعلان. راحت إيزابل مراتي قالت لي إياها زعلان من حتة الرجل غلبان ده مش عايز تتصرف معاه. طب بس افرح وتهلل وأنا هعمل لك مؤامرة حلوة. بعتت لشوية أصدقاء شهود زور جايت لهم أوقفوا نابوت الإزرائيلي وقولوا إن إحنا سمعناه بيجدف على الله وعلى الملك وبيشتم على الله والملك وارجموه وموتوه، وأنا هدي لكم يعني أجرة الموضوع ده. وبعدين قتلوا نابوت الإزرائيلي وقالت لجوزها خلاص يا سيدي افرح وانبسط، يلا البس الحلة الملكية وانزل خد الكرم بتاع نابوت الإزرائيلي. وفيما هو نازل بالحلة الملكية ومبسوط بقى جارس الكرم التقى به إيليا النبي الناري وقال له هل قتلت وارث؟ اسمع ما يقوله الرب، الكلاب التي لحست دم نابوت الإزرائيلي تلحس دمك. إيزابل دي كانت شريرة خالص، إيزابل دي كانت متزعمة حركة عبادة الأصنام في إسرائيل، وهي اللي بتشجع كهنة البعل، وكان عندها حوالي 450 كاهن من كهنة البعل يأكلوا على مائدتها، وكانت بتقاوم أنبياء الله خالص، وكانت بتقاوم إيليا باستمرار. وفر من المرات أصدرت إيزابل دي حكم بقتل كل أنبياء الله اللي هم زي إيليا، وهربوا كلهم اتشتتوا. فإيزابل دي كانت شريرة خالص وحشة للغاية. من ضمن الحاجات اللي خلت ربنا يسخط على إسرائيل في وقت أخاب إيزابل مراته، وأصبح اسم إيزابل بالنسبة لإسرائيل اسم مليان بالذكرى الشريرة، بأن دي كانت إنسانة وحشة محدش أبدا في إسرائيل يرضى يسمي إيزابل تاني. فهنا ربنا بيسمي الست الشريرة دي إيزابل. ليه؟ لأن إيزابل بتاعت العهد الجديد دي طلعت فلسفة جديدة وقالت إيه؟ لا، هو يعني الواحد عشان يمشي مع المسيح يفقد اقتصادياته؟ المسيحيين ممكن يروحوا يحضروا المؤتمرات الحرفية دي ومفيش مانع برضو ياكلوا مما ذبح للأوثان، مش خطية. طب ما هم موجودين في المجتمع ده هيعملوا ايه؟ وبرضو مفيش مانع انهم يزوروا اصدقائهم وياكلوا معهم مما ذبح للأوثان. والست دي كانت يعني ايه جريئة في الشر ومتفلسفة، وكانت بتعلم الناس بالتعليم دي مع ان غير مسموح للمرأة انها تعلم في الكنيسة، لكن الست دي طلعت بالبدعة دي وكانت بتعلم الناس وتقول لهم لا، وهي يعني احنا هنعزل نفسنا عن المجتمع، احنا لازم نعمل زي ما بيعملوا وناخد حقنا ونكسب فلوسنا. كانت بتبص على الربح المادي ما بتبصش على مخافة الله، زي ستات كتير الايام دول برضه مسيحيات، وتقول لجوزها يعني انت كده بس جايب للمرتب زي ما هو، مش عارف تتلحلح كده ولا كده ولا تبلي شوية، يعني ده من نفسك يعني ودي يعني متزين خالص كده. ما كل رجالة بيجيبوا في رشاوي وفي تفتيح مخ وفي مش عارف فهلوة وفي حركنة، يعني انت عامل نفسك كده يعني متدين. طب وكل الناس دي يعني هتروح النار اللي بتاخد رشاوي؟ ما تفتح مخك شوية كده وتكسر المرتب بطرق مشروعة وغير مشروعة، وما يهمهاش ابدا مصدر هذه الاموال، هي يهمها ان البيت يتملي من الادوات الحديثة وان الغسالة الايديال تبقى غسالة فول اوتوماتيك وكده، والادوات البسيطة دي تبقى احسن بكتير، ومكنسة بالكهرباء وموكس ومش عارف وايه وجهاز تكييف وبتاع، وكله دايما تاني من الفلوس اللي هي عايزة تجيبها. ما يهمهاش ايه يعني كل الناس دول هيروحوا النار؟ مش معقول. هو ده كلام إيزابل بالنسبة للرجال المسيحيين الحرفيين، كيف بتقول لهم كده؟ مفيش مانع انكم تشتغلوا مع الوثنيين وتحضروا حفلاتهم، ويعني لما تاكلوا مما ذبح للأوثان يجرى ايه يعني؟ لكن اصل اللي ياكل مما ذبح للأوثان يبقى كأنه موافق على ان هذا الصنم إله. علشان كده انتوا تلاحظوا ان الموضوع ده شغل بال معلمنا بولس الرسول كتير خالص. شوفوا كتب ايه في رسالته الى كورنثوس، واما ده الاصحاح الثامن من الرسالة الاولى الى اهل كورنثوس، واما من جهة ما ذبح للاوثان هنا بولس هيديلهم شيء يريح ضميرهم لكن في نفس الوقت هيحذرهم. واما من جهة ما ذبح للاوثان فنعلم ان لجميعنا علما، العلم ينفخ ولكن المحبة تبني، فان كان احد يظن انه يعرف شيئا فانه لم يعرف شيئا بعد كما يجب ان يعرف. ولكن إن كان يحب أحد يحب الله فهذا معروف عنده. فمن جهة أكل من ذبح للأوثان نعلم أن ليس وثن في العالم وأن ليس إله آخر إلا واحد، لأنه وإن وجد ما يسمى آلهة سواء كان في السماء أو على الأرض كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون، لكن لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. ولكن ليس العلم في الجميع، يعني صحيح ان مفيش آلهة كثير، يعني حتى لو كان واحد ذبح ذبيحة للصنم فالذبيحة دي في الحقيقة بتاعت ربنا مش للصنم، لان مفيش إله، ده حكاية كده. لكن بولس يقول مع ان في ناس يعرفوا كده لكن ما يصحش انهم ياكلوا مما ذبح للأوثان، لان مش كل الناس عارفة كده. يعني مش كل الناس على مستوى الاستنارة الذهنية دي، في ناس بسطة. افرض واحد بسيط شافك يا انسان يا اللي انت فاهم ان كل شيء في الارض لربنا وللرب الارض وملؤها، قاعد في هيكل وثن وبتاكل، هو كمان يشر يقول ايه لما فلان اللي بيروح الكنيسة ومتدين وبيصلي يعمل كده، ما انا اعمل زيه. يعني في حاجات كتير احنا بنعملها وبنسبب عسر للاخرين لما بيشوفونا الناس التانيين احنا بنعمل اخطاء. عشان كده كتاب يقول امتنعوا عن كل شبه شر، لما يشوفونا الناس بنعمل اخطاء يقولوا ايه لما فلان المتدين ده بيعمل كذا يعني انا احسن منه. عشان كده بولس بيقول لهم ايه، ولكن ليس العلم في الجميع بل اناس بالضمير نحو الوثن الى الان ياكلون كانه مما ذبح لوثن فضميرهم اذ هو ضعيف يتنجس. طبعا حاسين ان ده مذبوح الوثن فضميرهم يتنجس، في واحد ضميره قوي بقى ومستمر وبيضحك على الحاجات دي يقول وثن ايه، هي في اصنام، ده مفيش اله غير ربنا يسوع المسيح، وبياكل وهو مبسوط ضميره مش بيقلبه لانه فاهم. لكن في واحد تاني بسيط في تفكيره مستحرم انه ياكل مما ذبح للاوثان وحاسس ان دي خطيه. عشان كده بولس قال في مره ان كان اكل اللحم واثر اخي فايه لن اكل لحما الى الابد، اذا كان يعني هو مش هيبقى فاهم كده وهيتعثر لما انا اكل اللحمه بتاعت الوثن دي المذبوحه للوثن يبقى بلاش. فضميرهم اذ هو ضعيف يتنجس، ولكن الطعام لا يقدمنا الى الله لاننا ان اكلنا لا نزيد وان لم ناكل لا ننقص. ولكن انظروا لئلا يصير سلطانكم هذا معثرة للضعفاء. يعني انت تقول لا خلاص انا فاهم بقى وكل ده بتاع ربنا. طب ولو واحد ضعيف شافك، لانه ان راك احد يا من له علم متكئا في هيكل وثن افلا يتقوى ضميره اذ هو ضعيف حتى ياكل ما ذبح للاوثان. يعني انت فاهم صحيح، لكن لو لقيت واحد واقف كده ومتكئ في هيكل وثن وبتاكل وانت فاهم ان دي كلها كذب في كذب وكل حاجه بتاعت ربنا، لكن مش كل واحد يفهم كده. فاذا ضميره هو هي يعني هيتشكك وهيقول الله يبقى مش حرام الاكل الاوثان ما دام فلان بياكل، يبقى دي مش خطيه، لان مش كل مستوى تفكير الناس زي بعض ولا مفاهيم الناس زي بعض. يقول فيهلك بسبب علمك الاخ الضعيف الذي مات المسيح لاجله. عشان انت فاهم ومتعلم ومستمير يهلك بسببك واحد ضعيف ما عندهش علم؟ لا، انت الشيء اللي يكون عثرا للاخرين ما تعملوش. وهكذا تخطئون الى الاخوه وتجرحون ضميرهم الضعيف تخطئون الى المسيح. لذلك ان كان طعام يعثر اخي فلن اكل لحما الى الابد لئلا اعثر اخي. موضوع ما يذبح الاوثان موضوع كان شاغل بولس خالص. ليه؟ لان المسيحيه تنتشر في بلاد كلها وثنيه. شوفوا مرة تانية هيقول لهم ايه ده في الاصحاح العاشر، كل الاشياء تحل لي لكن ليس كل الاشياء توافق، كل الاشياء تحل لي ولكن ليس كل الاشياء تدني، لا يطلب احد ما هو لنفسه بل كل واحد ما هو للاخر. كل ما يباع في الملحمة كلوه غير فحصير عن شيء من اجل الضمير. زي ما قلت لكم لان كانت مشكلة بقى في الوقت ده في بعض الذبائح اللي بتذبح للاوثان بتبقى كتيرة خالص فما يعرفوش يستغلوها الوثنيين لانها كتيره فيودوها للجزار يبيعها سلخانة واحد، وابتدوا المسيحيين يتشككوا. فبولس قال لهم كل ما يباع في الملحمه كلوه غير طاحسين من اجل الضمير، اي اكل تجيبه ارسم عليه الصليب وكله وخلاص، لان للرب الارض وملؤها. ما تخافش، افرض واحد حتى قال ان ده مذبوح للوثن لكن هو يطلع ايه الوثن ده؟ ده ربنا مالك كل السماء والارض. وإن كان أحد من غير المؤمنين يدعوكم وتريدون أن تذهبوا فكل ما يقدم لكم كلوا منه غير فاحصين من أجل الضمير. عشان ما تتعبش ضميرك اما تروح معاه مع غير المؤمن ده كل وانت غير صاحب ما تفحص. ولكن ان قال لكم احد هذا مذبوح لوثن فلا تأكلوا من اجل ذاك الذي اعلمكم والضمير. يعني انت رحت عند واحد بيعبد الاصنام واكلت عنده ده كلام طبعا الكلام ده دلوقتي طبعا هو بيعالج مشكلة كانت زمان لكن ما دلوقتي احنا ما فيش حوالينا مثلا الناس بتوع اصنام فهو بيعالج المشاكل المعاصرة ساعتها. فبيقول له افرض انت رحت عند واحد ودعاك للاكل واكلت ما دام انت متعرفش هو مذبوح للاصنام خلاص. لكن افرض قال لك انا عامل ذبيحة للصنم بتاعي وبدعيك النهاردة للاكل اوعى تروح ما تروحش لان للرب الارض وملؤها. اقول الضمير ليس ضميرك انت بل ضمير الاخر. يعني ايش مش عشان ضميرك انت عشان ضمير الشخص الاخر اللي هيشوفك داخل بيت واحد ذابح ذبيحة للصنم وهتاكل منها ومن التاني يقول يا فلان بيعمل كده يبقى انا اروح اكل مع بتوع الاصنام ويبقى مدام بتوع الاصنام اكلهم زي اكلنا يبقى احنا حبايب ويضيع الايمان. فكده في مرة بولس كتب لهم وقال لهم ايه هل تستطيعون ان تاكلوا ان تشتركوا في مائدة الرب. يعني ازاي انت بتاكلوا من ذبيحة جسد المسيح وعايزين تاكلوا كمان من ذبح الاوثان ما ينفعش. لانه اي شركة للنور مع الظلمة واي خلطة للمسيح مع بليعال ما ينفعش الاثنين مع بعض ابدا. لانه لماذا يحكم في حريتي من ضمير اخر فان كنت انا اتناول بالشكر فلماذا يفترى علي لاجل ما افترى عليه. فاذا كنتم تاكلون او تشربون او تفعلون شيئا ففعلوا كل شيء لمجد الله. كونوا بلا عثرة لليهود ولليونانيين ولكنيسة الله كما انا ايضا ارضي الجميع في كل شيء غير طالب ما يوافق نفسي بل الكثيرين لكي يخلصوا. يعني ما تبصش على نفسك بص على مقدار العثرة اللي ممكن تعملها للاخرين في تصرف معين. البابا ديمتريوس الكرام مش كان عايش مع زوجته كاخوة وبعدين الشعب فترة معينة تذمر وبعدين ظهر له ملك قال له انت لازم تعلن المسجد ده للكنيسة علشان الناس ما تتعثرش. ايه فايدة انك انت تخلص والناس تعلن. وبعدين راح جاب زوجته دي اللي هي زوجته كده بس بالاسم وراح وقفها في الكنيسة وحط النار بتاعت الشرية في الطرحة البيضة بتاعتها وخلاها تلف في الكنيسة والطرحة بتاعتها ما احترقتش. وبعد كده قال لهم انا بطريرك متبتل يعني ما شكلي كده متزوج لكن انا متبتل وفرح الشعب خالص. انا مش لازم انا يعني يهمني مدام انا اخلص وان شاء الله الناس تفهم ما تفهم يبقى خلاص. لا لان المسيح مرة قال ماذا يقول الناس عني انا ابن الانسان. برضو مهم خالص ان السيرة بتاعتنا تبقى معروفة ان هي كويسة. يعني مش دايما امسك الاية بتاعت ان كنت بعض ارض الناس فلست عدل للمسيح. لا دي ليها اوجات ودي ليها اوجات. اوقات اقول ان كنت بعض ارض الناس فلست عدل للمسيح لما يكون انا بعمل شيء حلو والناس كلها فهمها غلط الناس ما يعرفوش ربنا. دي اقول ان كنت بعض ارض الناس فلست عدل للمسيح. لكن في سلوك لازم اكون قدوة لازم اقول ماذا يقول الناس عني بيقولوا ايه. لان احنا رائحة المسيح الزكية في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. فمشكلة الاكل مما ذبح للاوثان دي كانت مشكلة كبيرة على ايام بولس وعلى ايام يوحنا الحبيب وحتى ربنا نفسه بيحذر منها. الست دي قالت ايه ياكلوا مما ذبح للاوثان ما يجراش حاجة. وبعدين قالت ايه كمان قالت ما هو اول ما الانسان يفوت لنفسه حتة صغيرة كده يفوت لنفسه كل حاجة على طول كده. قالت ايه كمان وبرضه مفيش مانع ان الانسان المسيحي يجرب الخطية برضك يعني مش يمتنع عنها خالص يبقى مفيش مانع ان هو يزني. التي تعلم عبيدي ان يأكلوا ما ذبح للاوثان ويزنوا. شفت بقى يعني اول ما فردت لضميرها شوية كده راح تفرد على الاخر. عشان كده ربنا متغاظ من الست دي خالص وسماها ايزابل. وعلى ما اعتقد ما كانش اسمها ايزابل يعني ولو ان في بعض المفسرين بيقول كان فعلا اسمها ايزابل. لكن بكل تأكيد لما قرأت هذه الرسالة في كنيسة سياترا الست دي صعبت لان طبعا كل واحد عارف نفسه مين هي الست دي. هي عارفة نفسها اللي بتعلم التعليم ده وبتشجع الناس على أن يأكلوا مما ذبح الأوثان وأن يزنوا، هي عارفة نفسها. عندي عليك قليل، إنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول إنها نبية، عن نفسها نبية كمان، حتى تعلم وتغوي عبيدي. أصل لما بقولها لا ما تتكلميش، ما يصحش إنك تقولي رأي، ده أنت امرأة. جايت ليه؟ هو مش فيه في العهد القديم أنبياء من الستات؟ مش فيه في العهد القديم خلد النبية وحنة أم صموئيل وحنة بنت ثانوئيل دي اللي ظهرت أيام المسيح؟ مش فيه دبورة قاضية إسرائيل؟ مش فيه كل دولة؟ أنا زيهم. فهو بيقول تقول إنها نبية لكن هي مش نبية ولا حاجة. عندي عليك قليل، انك تسيب المرأة ايزابل، وانا بقول لك اهو ما تسيبهاش، خليك قاسي جدا معاها وعنيف للغاية، لانك لو سمحت للبدعة انها تتطرق الى الكنيسة بتاعتك يا اسقف كنيسة سياتيرا هتتبدد الكنيسة وهتتحطم خالص. عندي عليك قليل، انك تسيب المرأة ايزابل التي تقول انها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي ان يزنوا ويأكلوا مما ذبح الاوثان. تشبه مين دي بقى في كنيسة برغاموس الست دية؟ تشبه مين؟ الناس المتمسكين بتعليم ايه؟ بالعام. اهو اتعاب الكنائس تتشابه، بس في فروقات بسيطة. كنيسة تتعبها امرأة وكنيسة يتعبها رجل، كنيسة تتعبها شبان وكنيسة تتعبها شبات، ولكن الخطايا واحدة في الاثنين. الست دي زي الناس اللي كانوا بيعلموا تعليم بالعام ان يلقي معصرة امام بني اسرائيل ان يأكلوا مما ذبح للأصنام ويزنوا، هي الحكاية. شوف ربنا هنا يقول ايه، واعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتوب. انا سبتها فرصة. وهنا الزنا حتى مش بمعنى الزنا الحرفي، ولو انه ده لا يلغي ان هي كانت بتصرح برضك بان الواحد يجرب الزنا الفعلي، لكن هنا برضك كونه الناس المسيحيين يأكلوا مما ذبح للأصنام، ما ده معناها انهم تابعون للأصنام، معناها انهم بيزنوا عن المسيح، يعني بيتزوجوا الى عريس غيره، لان الزنا في المفهوم الروحي مش الزنا الجسدي. اي انحراف لمحبة اله ثاني غير الله يبقى زنا. تجرب في سفر هوشع ان ربنا قال لهوسع اذهب احبب امرأة زنا لان الارض كلها زنت. يعني ايه؟ بيقول له تزوج امرأة زانية؟ لا، عايز يقول له يعني كل الشعب الاسرائيلي بدأ يعبد الهة غريبة، فاصبح في نظري شعب زاني، التصق باله غيري انا عريسه. فاي واحدة تتزوجها تبقى انسانة زانية بالقلب لانها بتعبد اله اخر غيري. اعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتوب. يا سلام على محبتك يا رب، يا سلام على طول أناتك. بالرغم من الوحاشة بتاعت الست دي، إلا إن ربنا بيقول وأنا ما قتلتهاش على طول ولا قومتها بسرعة، ولا أعطيتها زمانا لكي تتوب ولم تتوب. ها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون على أعمالهم. برضو مش هينين عليه، عمال يهددهم عشان يتوبوا. لو ما تبوش انا حرميهم في فراش المرض، هي واولادها، مش اولادها اللي بتجسد، لا اولادها يعني كل اللي بيتبعوا تعليمها. ربنا ده حلو خالص، بيهدد. حتى الرسالة دي نفسها نوع من انواع الرجاء، يعني هي لما تسمع الرسالة دي تقول طب كويس اذا كان كده يبقى انا لو شفت ربنا هيسامحني، بيديلها انذار. ها انا القيها في فراش والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة ان كانوا لا يتوبون على اعمالهم. أدينوا يديلهم فرصة، وإن ما كانوش هيتوبوا سألقيهم في فراش أمراض ليس لها علاج، وأولادها أقتلهم بالموت. فستعرف جميع الكنائس إني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب، وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. يعني إيه الفاحص القلوب والكلى؟ أصلي من النظريات السيئة اللي أشاعتها هذه الست، انها قالت ايه؟ لما المسيحيين هيشتركوا في المؤتمرات الحرفية دي ويأكلوا مما ذبح للأوثان، الدخل بتاعهم هيزيد، ولما الدخل بتاعهم هيزيد هيقدموا تبرعات كتير للكنيسة. فيبقى الواحد مظهره ايه بقى؟ انه بيقدم تبرعات كتير لكن كلها جاية من طريق حرام. فربنا بيقول لا، ده انا فاحص القلوب والكلى، انا ما يهمنيش المظهر ده. ايه يعني انهم يقدموا فلوس للكنيسة ويدفعوا تبرعات بالالافات وهم اساسا بيعبدوا اصنام تقلبهم. عشان كده قال فستعرف جميع الكنائس اني انا هو الفاحص القلوب والكلى. وانت يا ايزابل مهما كان مظهر تعاليمك مظهر حلو، لان طبعا التعليم ده كان تعليم فيه غوايه، لانها كانت بتطبطب على المسيحيين وتقول لهم يا عيني اصلكم انتوا لو بطلتوا تحضروا المؤتمرات الحرفيه دي يبقى الدخل بتاعكم هيقل، اصل انا بحبكم وانا خايف على مستواكم، ولو مستواكم الاقتصادي هبط ما ده برضك مش في صالح الكنيسه. لكن احنا لو جبنا فلوس كتير نقدر نبني كنيسه ونقدر ونقدر ونعمل ونعمل. هنا في نوع من الغوايه، شكل الكلام صالح لكنه زي ايه؟ زي السم، زي كلام يهوذا تمام، ألين من الزيت كلماته وهي سيوف مسلولة. علشان كده واحد من القديسين قال ان الاسقف يجب انه يكون لا يكون اسد ولا يكون نعجة، يعني ما يبقاش قاسي خالص ولا يبقى ضعيف خالص، لازم يكون واعي، لازم يكون مصحصح ومفتح عينيه. يوحنا سابيل فم قال في مرة يجب ان يكون الاسقف الف عين، عارفين الف عين يعني شايف ومفتح باله كويس، لحسن اي بدعة تدخل الكنيسة بتاعته تضيع الايمان. هنا بيقول له اصحى خلي بالك، حذر الست دي، حذرها بعمق، وبخها خوفها وقول لها كده. يسوع بيقول لك، يسوع اللي ليه عينان كلهيب نار، يسوع اللي ساقيه زي عمودي النحاس لحسن يسحقك، يسوع اللي شايف اعمالك في الخفاء بيقول لك ان ما كنتيش تتوبي اهو مديلك فرصة لكي تتوبي عن خطاياك، اما تبتيش سيلقيك في فراش المرض انت واولادك ويقتل اولادك بالسيف، فستعرف جميع الكنائس اني انا هو الفاحص الكلى والقلوب وساعطي كل واحد منكم بحسب اعماله. يعني ايه فاحص الكلى والقلوب؟ اصل زمان في العهد القديم كان يتهيأ للناس ان الكلى دي والاحشاء بتسكن فيها العواطف والقلب بتسكن فيه الافكار، زمان كده. ففحص القلوب والكلى يعني فحص الافكار والعواطف الداخليه بتاعه الانسان. وبرضه في العهد القديم انتشرت يعني فكره ان محدش يقدر يفهم اسرار القلب واسرار الكليه من حيث اعمالهم في جسم الانسان يعني الا ربنا. ما حدش يقدر يفحص القلب والكلى، يعني واحد يقدر يفحص ايد واحد مجروحه رجل واحد، لكن قلبه وكليته ده يقول لك لا، ده مره يفتح صدر واحد يشوف القلب ده كان يعني اعجاز ومشكله ضخمه، ازاي يبص على سر الخلقه اللي في الانسان ده؟ فالفكر ده ربنا طبعا بيكلمهم باسلوبهم، فربنا بيقول لهم انا اللي فاحص القلوب والكلى. هم الناس زمان ما كانوش يعرفوا شكل القلب ده ايه ولا بيشتغل ازاي، الكليه دي بتشتغل ايه ازاي. ولكن يا احبائي فعلا الكلمه دي مش ماشيه مع العصر القديم، لكن ايضا ماشيه فعلا مع البحث والعلم الحديث والطب الحديث. فعلا العضوين دول بالذات في الانسان غايه في العدم، يعني لغايه دلوقتي العلماء محتارين ازاي النبضه بتحصل في القلب وبتحصل امتى. الولد في بطن امه بتحصل في قلبه نبضات، طب النبضات دي بيقولوا انها خاضعه للمخ، طب بس ازاي ده ما يكونش لسه المخ اتكون والقلب يبتدي ينبض؟ ايه اللي قبل الثاني، المخ اللي بيسيطر ولا القلب اللي بيبث الحياه في الاول؟ حاجات تحير. وبسرعه البرق لو الانسان خاف قلبه يدق بسرعه، يعني من الحاجات اللي انتوا كلكم تعرفوها. وممكن لو اتخض مش عارف يحصل له ايه، يغمى عليه وبتاع، ضربات قلبه اشاره لحالته النفسيه. فعلا الله يعرف ايه اللي يخليك تخاف وايه اللي يخليك تفرح، عارف قلبك كويس. اما الكليه دي مشكله ضخمه خالص كمان، ازاي بتفضل تغسل الدم وتطلع منه الشوائب، والاف الابحاث والنظريات ازاي بتطلع المواد السامه الكليه دي، يعني مواضيع مش سهله ابدا في الفحص، دقيقه للغايه. ولكن هذه الامور الدقيقه يقول عنها الله انه فاحص القلوب والكلى. ده كمان يمكن كلمة فاحص القلوب والكلى دي ليها معنى تاني. انتوا عارفين الدم بيبتدي من القلب يلف على كل اجزاء الجسم وفي الاخر يوصل للكلية. القلب بداية تحرك الدم والكلية اخر محطة يصنع الدم وتطلع منه السوائل. اكيد هنا ربنا عايز يقول للانسان انا عارفك وعارف كل اللي بيحصل فيك من الاول للاخر. من اول ما كرة الدم تطلع من جلبك لغاية ما توصل للكلية بتاعتك انا عارف كل حاجة عنك، بتتحرك ازاي واحشائك فيها ايه، تعبير ضخم خالص ومجال ضخم للتأمل. اسيب لكم فرصة انكم تتأملوا فيه يعني ايه الله الفاحص القلوب والكلى. سأعطي كل واحد منكم بحسب اعماله، ولكني اقول لكم وللباقين في سياسيرة، كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا اعماق الشيطان كما يقولون اني لا القي عليكم ثقلا اخر. عبد كمان الست دي ايزابل طلعت بدعة تانية، مشيت مع بدعة الغنوسيين. الغنوسيين دول قالوا ايه؟ قالوا الواحد عشان يختبر حلاوة ربنا لازم يذوق اوحد حاجة في الخطية، فلازم يرمي نفسه الى اعماق الخطية علشان ما يقدرش يجرب حلاوة النعمة الا لو جرب الخطية. اكده هنا كأنها هي تديله تصريح انهم يعملوا ايه الخطية، فال يعمل الخطية ده باعمق صورها يبقى عارف اعماق الشيطان. عشان كده ربنا يقول كما يقولون اقول لكم وللباقين في سياسرة، كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا اعماق الشيطان كما يقولون، دول بقول لهم ايه؟ بقول لهم اني لا القي عليكم ثقلا اخر. برضه حكاية اني لم يعرفوا اعماق الشيطان دي كلمة عميقة خالص. احيانا الشيطان المكار ده يقول للانسان ايه؟ انا ما بقول لكش عيش في الخطية بس جربها شوف، انت تفضل كده اعمى على طول ما تعرفش، لا جرب علشان تبقى ولد مختبر. ما هو الشيطان يحارب الانسان اللي ما عملش الخطية بهذا النداء، يقول له جرب عشان تختبر. اما اللي عمل الخطية يفكروا بذكريات الخطية عشان يهلكوا، واللي ما عملش الخطية يقول له انت تفضل كده جاهل. ده في ناس للأسف يفتخروا بماضيهم الشرير على أساس انه خبرة، يقول لك لا ده انا خبير في الخطية والشر وانا عارف حاجات دي، ده انا عملت وعملت وعملت وعملت. وصلت لفين يعني؟ يقول لك الى اعماق الشيطان. طب وين اللي خلاك توصل لاعماق الشيطان؟ الشيطان كل ساعتين يقول له جرب دي كمان وجرب الخطية دي وجرب الخطية دي. زي واحد مثلا ما شربش خمرة ابدا وراح لواحد صاحبه، وصاحبه يقول له ايه انت جربت الصنف ده؟ يقول له يا اخي انا شكلها بتجرفني. يقول له لا لا ده صنف تاني خالص غير كل اللي انت شربته، بس جاذب. ورؤى السجاير ده صنف مستورد، يا سلام مش عارف، بس جاذب. بعد ما يجرب الانسان يحب اللي بيجربه، وبعدين يتعلق بيه، وبعد كده تبقى الخطية متملكة عليه. اوعى تسمع صوت الشيطان لما يقول لك جاذب خطية. ما اعظم الانسان الذي يجهل الخطية، ما اعظمه، ما احلاه. ياريتنا كنا جهال في الخطية، زي ما قال معلمنا بولس الرسول ياريتكم تكونوا اطفال في الشر ما نعرفش الخطية. كل شيء تعرفه ممكن تستفيد منه الا الخطية، لما تعرفها ما تستفيدش منها. عارفين الشجرة اللي قتل منها ابونا ادم كان اسمها ايه؟ شجرة ايه؟ معرفة الخير والشر. فالافضل انك ما تعرفش. لو في خطية ما كنتش عملتها قبل كده اوعى تعملها، ما تفكرش انك تعملها. يقول وانا ليه اجنب اعماق الشيطان؟ وانا ليه اعرف اعماق الشيطان؟ وليه ادخل اتلوث وبعد كده ابكي علشان اغتسل وعذب نفسي ليه؟ بلاش، خليني كده مستريح. فالشيطان دايما ينده الانسان لاعماق الخطية، بينما الروح القدس ينده الانسان لاعماق الحياة الروحية. الشيطان دايما ينده الانسان لاعماق الشر، ما يكسبوش مستوى، لكن المسيح ينده الانسان لاعماق حياة الروح. فربنا بيقول للناس اللي في كنيسة سياترا الأقفياء، بيقول أقول لكم وللباقين الذين في سياترا، كل الذين ليس لهم هذا التعليم، اللي متابعين تعليم إيزابل والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان، وأنا مبسوط أنهم مش بيعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون، يعني كما يقولون الناس المعاصرين. إني لا ألقي عليكم ثقلا آخر، أنا مش بحط عليكم أحمال جديدة، وإنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجي، لا ألقي عليكم ثقلا آخر. في ناس كتير يفتكروا أن المسيح ده عايز يحرمنا من دي ويحرمنا من دي ويحرمنا من الخطية دي، مع ان المسيح قال عن نفسه نيري هين وايه وحملي خفيف، مش كده؟ المسيح ابدا احماله مش ثقيلة، حمل المسيح خفيف، حمل الخطية هو اللي ثقيل. يعني ايه حمل المسيح خفيف لكن حمل الخطية ثقيل؟ يعني ايهما افضل مثلا، انك تصلي بالليل قبل ما تنام وتتعب شويه، تتعب لك ربع ساعه كده وانت واقف تقول المزامير وتنام فرحان، ولا انك انت تنام من غير ما تصلي والافكار الشريره تحاربك؟ انهي الاسهل؟ انهي الاسهل؟ الاسهل انك لما تشوف العصر تهرب وتضغط على اعصابك ثواني وتهرب وتبعد وتنجو، ولا انك تروح تمشي ورا العصر لغايه ما تغلط، وبعد ما تخطئ تحس بمرارة قلب وكآبة وتبكي ايام ويمكن سنين؟ مين اللي اصعب؟ مين اللي اصعب؟ مين اللي نيره اصعب؟ الخطية طبعا. ايهم افضل؟ الشاب اللي يرفض كأس الخمر من الاول ويضغط على نفسه يقول لا مش هشرب يعني مش هشرب، ولا الشاب اللي يفضل يشرب يشرب وبعد كده يحصل له مش عارف امراض و الكبد بتاعه يحصل له تليف وبتاع ويدخل بقى في دوامة امراض مالهاش حل؟ طب انه الاسهل؟ الاسهل انه يهرب، ولا الاسهل انه هو يقع في المكيف والمكيف ده يتعبه؟ طبعا نير الخطية ثقيل جدا، لكن نير المسيح خفيف. عشان كده قال المسيح احملوا نيري عليكم وتعلموا مني فاني وديع متواضع القلب فتجد راحة لنفوسكم لأن النير هين وحمل خفيف. هنا بيقول لهم لا ألقي عليكم ثقلا آخر، وإنما الذي عندكم تمسكوا به إلى الأجي. أنا مش طالب منكم غير أنكم تتمسكوا بالإيمان اللي عندكم والقداسة والطهارة ومعرفة اسم القدوس وخلاص. ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم فيرعاهم بطبيب من حديد كما تكسر آنية من خزف كما اخذت انا ايضا من عند ابي. يا سلام، ايه ده يا رب؟ يقول اللي هيغلب هيبقى زي تمام. انا اللي قال عني اعطيك انت ابني انا اليوم ولدتك سلني فاعطيك الامم ميراثك وسلطانك الى اقطار الارض لترعاهم بقضيب من حديد ومثل آنية الفخار تسحقهم. انا اعطي كل هذا المجد لكل انسان يغلب. صحيح، فاكرين الايه اللي قالها المسيح في يوحنا 17؟ المجد الذي اعطيتني انا قد اعطيتهم. طب المسيح لما يرعى الامم او يسحقهم ده اله، طب بالنسبه لنا يعني ايه؟ بالنسبه لنا معناها حاجتين، معناها ان احنا هنقوم بكرازه في الامم. انت ابني وانا اليوم ما لست تسلمي فاعطيك الامم ميراثك. الايه دي كانت مصدر رجاء لفارسين كتار، يقول له انا رب ابنك، المسيح ساكن فيا، اديني الامم دي يا ربي لابنك مش ليا، خليني اخذ هذه الامم. مش يا بولس الرسول كان كروز الامم؟ شوفوا جاب كام من الامم للمسيح. ادي معنى انه يرعاهم بقضيب من حديد، يتشبه بالمسيح بانه ياتي بهم الى الحظيره، حظيره الاب. لكن كمان ليها معنى تاني، ان احنا هندين العالم، يسحقهم كاناء خزاف. يعني احنا هنبقى دينونه للعالم. ازاي دينونه؟ في اليوم الاخير كل انسان خاطي هيبقى ليه نظير بالضبط انسان في الدين. يقول له انا يعني اديلكم مثال بسيط، واحد يقول ايه؟ انا يا رب ما قدرتش اهرب من الخطيه لان الخطيه كانت بتطاردني في البيت اللي انا ساكن فيه. يروح ربنا يقول له طيب اهو يوسف اهو زيك ولا مش زيك؟ ظروفه زيك ولا مش زيك؟ فيبقى يوسف دينونا لمين؟ للراجل الخاطي ده. واحد مثلا يقول انا رب اصلي انكرتك علشان خفت من النار. يقول له طيب تعالى بوليكارب يلا حطوك في النار، اجت يا بوليكارب. وهو بوليكارب تتحط في نفس الحكايه بتاعتك، ما انكرنيش ليه؟ ادي معنى ان احنا يعطيهم سلطانا على الامم فيرعاهم بقضيب من حديث كما تكسر انيه من خزف. يعني بسلوكنا البار حنصير دينونه لمين؟ للناس الاشرار. في نفس الظروف بتاعتنا اللي احنا بنعيش فيها بقداسه، في ناس بيقولوا ان احنا مش قادرين نعيش بقداسه. طب الزولة احنا مش عنديهم يعني كربنا يعني لا، لكن هيبقى سلوكنا البار في نفس الظروف دينونا ليهم، لان ربنا هيقول ليه ما سلكتش زي فلان؟ ما هو واقع عليه نفس الظروف. واحد يقول له يا رب اصل انا جيت في القرن العشرين ايام المضات وايام الانحلال وايام، يقول له طيب انا اوري لك القديسين اللي في القرن العشرين، تعالى امبكرلوس تعالى امبابرام تعالى، ويطلع له بقى القديسين بتوع القرن العشرين كلهم. مش دول دينونه لينا؟ عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول انا تعلمون ان القديسين سيدينون العالم. والمسيح قال للتلاميذ أنتم الذين ثبتتم معي في تجاربي، وأنا أجعل لكم ملكوتا لكي تأكلوا معي على مائدتي، وتجلسوا على إثني عرش كرسي تدينون أصوات إسرائيل الإثني عشر. ليه حيدينوهم؟ لأن التلاميذ كانوا يهود وآمنوا بالمسيح، والإسرائيليين يهود وما آمنوش بالمسيح. هو بس بطرس واندراوس ويوحنا اللي شافوا المسيح بيقيموا العذر، ده شافوها كل بيت عنيا. طب ليه ما آمنتش كل بيت عنيا بالمسيح؟ هو بس بطرس ويوحنا واندراوس اللي أكلوا من خمسة خبزات السمكتين، ده كان في 5000 أكلوا من خمسة خبزات السمكتين، ما آمنوش ليه؟ عشان كده حيجي التلاميذ اليوم الأخير يدينوا الناس اللي كانوا معاهم في نفس الظروف وما آمنوش بالمسيح. يا رب يسوع المسيح، حينما تأتي هل سأكون أنا من الناس الذين يدانوا، أم من الناس الذين بسلوكهم يدين الآخرين؟ اسأل نفسك، هتكون من أنه صنف؟ هل من الصنف الشاهد للمسيح، ولا الذي يشهد عليك المسيح؟ هل هتبقى متألق لأنك شهدت للمسيح في دينك، ولا هتبقى منكس رأسك لأنك مشهود ضدك، لان في ناس سلكوا في نفس ظروفك وعاشوا بالقداسه وانت ما عرفتش تعيش بالقداسه؟ كمان من يغلب ويحفظ اعمالي الى النهايه فساعطيه سلطانا على الامم فاراهم بقضيب من حديد كما تكسر انيه من خزف كما اخذت انا ايضا من عند ابي. الايه دي بتفكرنا بالكلمه الحلوه اللي بتتقال في التسبيحه، هو اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. كل شيء للمسيح الدهلنا، وما بيتكسفش المسيح ابدا ان هو يشبهنا بنفسه ويقول انتوا زي تمام، زي ما انا خدت سلطان على الامم انا بديكم سلطان على الامم. واعطيه كوكب الصبح. الله، كوكب الصبح ده حلو خالص. يعني ايه كوكب الصبح؟ طبعا انتوا هنا في المدن مش بتاخدوا بالكم، لكن الناس اللي بيعيشوا في الحقول والقرى يعرفوا يعني ايه كوكب الصبح. في نجمة بتظهر في الصبح بدري قبل ما يشرق نور الشمس وسط الظلام الحالك، اسمها نجمة الصبح او كوكب الصبح. الفلاح اللي ماسك الغيط بتاعه يقدر يعرف اذا كان الفجر هيشرق ولا لا من غير ما يبص في الساعة. النجمة دي شديدة اللمعان عن كل النجوم، فاول ما تظهر معناها ان الصبح خلاص هيظهر. عشان كده احنا بنسمي العذراء مريم نجمة الصبح العفيفة، لان اول ما ظهرت اقتربنا من فجر اشراق شمس البر اللي هو يسوع. ولكن هنا كوكب الصبح مقصود بالمسيح نفسه، لانه قال عن نفسه انا اصل وذرية داود كوكب الصبح المنير. كوكب الصبح معناها الذي ينهي الظلام ويبدأ ويبدأ الصباح. اعطيه كوكب الصبح. معلمنا بطرس كتب في الرسالة بتاعته بيقول عندنا الكلمة النبوية وهي اثبت التي تنظرون اليها كما الى مصباح منير في موضع مظلم الى ان ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. امير عقلنا، امير ظلمة نفوسنا، بضياءك الابد الازلي، يا من لك كل كرامة الى الابد. امين.